أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة للتفصيل الذي ذكره المولى النرقي ووافقه عليه السيد الخوي من التفصيل بين الشبهات الموضوعية حيث يجري فيها الاستصحاب ولو بلحاظ الحكم الجزئي، والشبهات الحكمية فلا يجري فيها الاستصحاب لابتلائه دائما بالمعارض واستصحاب عدم الجعل الزائد في البحث. وقلنا بأن هذا الكلام الذي أفاده السيد الخوئي من ملاحظة الزمان مفردا أو أن الموضوع والحكم انحلالي والزمان حينئذ ظرفان، حاول أن يجيب على جملة إشكالات أوردت على السيد الخوئي. كان الإشكال الأول لذكر الشيخ الأنصاري، والإشكال الثاني الذي أفاده نفس المولى النرقي وهو عدم اتصال زمان اليقين بالشك. وقلنا بأنه لا حقيقة متصل زمان اليقين بالشك، لأنه نحن ما عندنا ثلاث أزمنة وإنما زمانين: زمان اليقين بعدم حينئذ جعل الحرمة لا لوطء الحائض التي تردى ولا لوطء الحائض التي نقت ولم تغتسل بعد ولا التي حينئذ نقت واغتسلت، وبعد ذلك شرعت حرمة. ونشك بأن هذه الحرمة هل تشمل مورد النقاء مع عدم الاغتسال، فنستصحب حينئذ عدم جعل تلك الحرمة، يعني عدم الصحاب بمعنى عدم الجعل الزائد. القدر المتيقن نرفع اليد عن الحال العدمي، أما الأزل من ذلك تكون الحال العدمية هي المرجع وهي الحالة السابقة وهي عدم حينئذ الجعل الزائد، هذا هو المنظور. فأين حينئذ اتصال زمان اليقيني عن الشك؟ الإشكال الثالث والاعتراض الثالث ما ذكره الميرزا قد السر، وحاصل ما ذكره الميرزا، مش الميرزا أشكل على السيد الخوئي، لا، ميرزا أشكل على المولى النراقي في هذا التفصيل بين الشبهات الحكمية والموضوعية. وحاصل ما ذكره وهو أن استصحاب عدم الجعل الزائد لا يجري لانخرام والاختلال الركن الرابع من أركان الاستصحاب وهو عدم الأثر العملي، عدم انتهاء هذا الاستصحاب إلى أثر تنجيزي أو أثر تعذيري فيه. مهما صغت الركن الرابع بصيغته العريضة أو بصيغته الضيقة من جعل الحكم المماثل في البيان، يعني أن يكون المستصحاب حكم شرعي أو موضوع حكم شرعي أو أن ينتهي إلى أثر تنجيزي أو تعذيري في البيان، أو لا بعرضه العريض بتلك الصيغة الواسعة على أي تقدير في البيان، هذا الاستصحاب هنا لا يجري لاختلال الركن الرابع. ليش اختل الركن الرابع؟ مر معكم مرارا وتكرارا الحكم له عدة عوالم. في عندك عالم المصلحة والمبادئ، المصلحة والمفسدة والآخره والمحبوبية والمرغوبية، عندنا عالم الإنشاء والجعل، عندنا عالم الفعلية، وعندنا عالم المنجزية. كل عالم له خواصه له أثاره له نكاته في العلم. هذا اللي مر معكم في الكفاية في بحث اجتماع الأمر والنهي، ذكر العوالم والمراتب الأربعة للحكم. بعض تلك العوالم مرتبطة بالمولى، والبعض الآخر بتلك العوالم مرتبطة بالمكلف ومن وظائف المكلف، مثل مسألة المنجزية والمعذرية كأحكام عقلية حينئذ في العلم. هنا عالم المحبوبية والمبغوضية، عالم المصلح والنفسد، هذا عالم عند المولى. نحن ما وصل إلينا هو الإبراز اللي بيكشف حينئذ عن إرادة المولى أو عن إرادة الفعل أو إرادة الترك، عن المحبوبية عن المبغوضية إلى آخره. نجي لعالم الجعل والإنشاء. بعالم الجعل والإنشاء من الواضح أنه لو علمت به تفصيلا، لو علمت بالجعل تفصيلا، لو مثلا هلأ وصلنا إلى عالم الجعل حينما جعل المولى أوجب الصلاة في البناء. علمت بذلك أن المولى أوجب الصلاة، بس بعضهم ما جعلوا، ما نزلوا بالجريدة الرسمية مثلا. واضح هنا قطعا لا. يعني دخلنا، خلنا نفترض على مجلس الشورى بإيران، وأنا مثلا عندي الشيخ حسن سكسويل 18 دولار، وشايفهم عم بيقرروا بمجلس الشورى انه مثلا هذا السكسويل من السبعة الصبح للسبعة شيء ممنوع انه يدخل قلب المدينة، قرروا هالقانون. وقام هو مشي ما في شيء الشرطي طالوا انه يجرمه ويوقف له هذه المركبة عن السير في البين، بحجة وبذريعة انه ما كنت انت حاضر بمجلس الشورى ومجلس الشورى أقروا كتشريع، بس بعده ما جعلوا في موضع الوصول للموضع الفعلية وإلى آخره، ما نشروا بالجريدة الرسمية في البحر. بعد ما ينشروا بالجريدة الرسمية وإلى آخره، يصبوا بقالب التشريع والتقويم ينشروا بالجريدة الرسمية، بعدين حينئذ بيجي يمكن يطالوا إذا علم، بيقول له أنا مش عالم، بيقول له أنت مش مأسوم شرعا، بس وضعا تكون شو مطالب وضامن في البين، لأن الأحكام الوضعية لا تناط مثلا بالعلم وإلى آخره. نعم أنت غير مأثوم في البين وهكذا، فيجزى مثلا من دون أنه يحبسه. خلنا نفترض لو كان الحبس يمثل مثلا جانب الإثم في البين، والجزاء يمثل جانب الجزية، تمثل جانب حينئذ الحكم الوضعي والضمان وإلى آخره بمثل هذا. هذا بعينه عند الموالي العرفية، كذلك الحال عند المولى الحقيقي. لو بقدرة قادر مثلا اتصلنا مع عالم من العوالم فاطلعنا على التشريع، علمنا حينئذ بالتشريع أن المولى أوجب مثلا الصلاة فيها، أو أوجب أن يكون مثلا القبلة إلى الكعبة المشرفة مو إلى بيت المقدس، بس بعده ما نزلها حينئذ فعليا، ما جعلها في معرض الوصول للمكلف، يعني لم تبلغ مرتبة الفعلية وإنما ما زالت في مرتبة الإنشاء والجعل. لو علمت بها تفصيلا لا يجب علي حينئذ أن أمتثلها ولا أكون مسؤولا، يعني لا أذم فيما لو لم أصلي إلى الكعبة أو أدخلت المركبة في وسط النهار في وضح النهار إلى داخل المدينة في البحر. يعني أصلا صح في تشريع بس لم يكتب لهذا التشريع الفعلية بعد. فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ أنت شو عم تعمل أيها المولى النراقي، لأنه مش عم يناقش السيد الخوئي التلميذ، إنما عم يناقش المولى النراقي، أنت عم تستصعب عدم الجعل الزائد. هذا إصعاب عدم الجعل الزائد أساسا، بيجري أساسا يجري بنفسه أو لا؟ يقول الميرزا قدس سره لا لا يجري. ليه؟ لأنه إنما يجري إصعاب إذا تمت الأركان الأربع، عندنا يقين بالحدوث وشك بالبقاء، وحدة قضية متيقنة مشكوكة، وفي عنا اتصال لزمان اليقين والشك، والشبه اللي أثرتها أيها المولى النراقي من عدم اتصال زمان اليقين والشك غير تامة، بل هذا الاتصال موجود، ونحن ما عناش بحسب واقع ثلاث أزمنة إنما عنا زمنين، كل ذلك سلمنا به. بس في أثر عملي لهذا الاصحاب بمعزة عن أنه يعارض استصحاب بقاء المجعول، هل له أثر عملي أو لا؟ هذا البناء. هل الركن الرابع تام فيه فيجري أو لا؟ الصحيح أنه هذا الركن الرابع غير التام. ليش؟ لأن التشريع لو علمت به تفصيلا فضلا عن ثبوته بالتعبد الاستصحابي نفس التشريع والجعل حينئذ لا يكون موضوعا لا لوجوب الطاعة ولا لحرمة المعصية والمخالفة فيها. فكيف إذا كنت بدك تثبته بالتعبد؟ إذا علمت حينئذ بالجعل أو علمت بعدم الجعل لا بيقدم ولا بيأخر حينئذ فيها، بل لابد الجعل لحاله ما بيكفي، لابد أن يكون مجعولا وأن يكون فعليا تكتب له الفعلية. وأما مجرد الجعل إثباتا أو نفيا ما بترتب عليه لا أثر تأميني ولا أثر تنجيزي. لو افترضنا كان الحكم ابتداء هو حرمة شرب التتن في الأماكن العامة في البلد، قعد مجلس الشورى وصوت على أنه من الآن فصاعدا أنه لا يحرم شرب التتن في الأماكن العامة ولا يكون ممنوع، واضح؟ وعلمت أنا بهالتشريع، علمت دخلت على مجلس الشورى وحضرت هذه الجلسة وقالوا رفعوا حينئذ الحظر والمنع عن، بس بعده لم يكتب الجريدة الرسمية، إذا ما له أثر تنجيزي ولا أثر تعذيبي. لا العلم بالتشريع بجعل الوجوب يكون له أثر تنجيزي ولا مثلا العلم بنفي التشريع في البين وعدم التشريع وعدم الجعل، يكون حينئذ ذا أثر تأميني وأثر تعذيري حينئذ في البين. فإذا كان الأمر على هذا النحو فحينئذ استصحاب عدم الجعل الزائد، إذا كان شأن العلم الوجداني، فكيف حينئذ بالثبوت التعبدي ببركة حينئذ الإصحاب في البين؟ فحينئذ هذا الاستصحاب لا يجري في المقام لعدم الأثر. لو علمت بعدم التشريع وعدم الجعل ما له أثر تنجيزي، فكيف إذا بدي أن يثبت ببركة الاستصحاب حيث نجد الاستصحاب عدم الجعل الزائد في البين؟ فحينئذ هذه المعارضة من إصحاب بقاء المجعول وإصحاب عدم الجعل الزائد غير متحققة في البين. ليه؟ لأن أحد طرفي المعارضة اللي هو عبارة عن إصحاب عدم الجعل الزائد لا يجري في نفسه. ليش لا يجري في نفسه؟ لعدم انتهائه إلى أثر تنجيزي أو تعذيري، وإن شئتم قلتم لاختلال الركن الرابع من أركان حينئذ الإصحاب في البين، وبالتالي حينئذ لا يجري في نفسه، فيبقى إصحاب بقاء المجعول يجري من دون معارضة، وإصحاب بقاء حرمة الوطأ لما بعد النقاء وقبل الاختسار في البين. هذا حاصل الإشكال في البحث. الجواب عن هذا الإشكال يتضح ضمن هذه النقطة، وهي يعني نحن لح نورد نقد، حاصل نقد وهو في موارد الشك حينئذ في النسخ، في موارد الشك في النسخ شو بتعمل؟ مثلا كانت القبلة إلى مثلا بيت المقدس، يشك بأنها مثلا نسخة إلى وصارت القبلة إلى مكان آخر لجهة أخرى ولا لا؟ هون استصحاب حينئذ عدم النسخ، مرة بنحكي فيه مرة لا، نحكي باستصحاب عدم الجعل، يعني عدم جعل وعدم اسمه، أو فقل استصحاب بقاء الجعل الذي كان هنالك جعل إلى القبلة إلى بيت المقدس، والآن يشك بأنه نسخ أو بعد. ليش عم نذكر بالنسبة للنسخ؟ لحتى نقول أن الاستصحاب الذي نتغلب به على احتمال النسخ اللي هو استصحاب الجعل، أنه كان هنالك جعل للقبلة إلى مثلا بيت المقدس والآن يشك بأنه هذا الجعل طار أو لا، فنستصحب حينئذ بقاء ذلك الجعل في المحل. هل يجري هذا الاستصحاب أو لا يجري؟ قطعا يجري. طيب الإشكال الذي يستشكل به وهو أن هذا الاستصحاب لا ينتهي إلى أثر تنجيزي ولا إلى أثر تعذيري في البحث، ما هو الفائدة حينئذ من جريان هذا الإصحاب؟ الحل وهو أنه دائما في استصحاب عدم الجعل أو في استصحاب بقاء الجعل بذلك المعنى عدم الجعل الزائد وهودي إلى آخره، هودي دائما مبتلي بمشكلة أنه نفس هذا الإصحاب كاستصحاب لا يترتب عليه الأثر التأميني أو الأثر التنجيزي، وبالتالي إذا بدنا نبقى عند حرفية الركن الرابع سوف لا يجري حينئذ الاستصحاب، وهذا الوجدان قاضي بخلافه في البين. في موارد كثيرة من قبيل موارد الشك حينئذ في النسخ نحن نستصحب حينئذ بقاء الجعل. كيف حينئذ استصحبنا بقاء الجعل مع أنه لا ينتهي إلى أثر تنجيزي؟ الجواب عن ذلك نقطة مرت معكم في الحلقات وفي الكفاية، وهو مرة بدنا نقول أن ينتهي إلى أثر فعلي تأميني أو تنجيزي في البين، مرة أخرى لا، ينتهي إلى أثر لو ضم إلى شيء آخر، وهذا اللي مضت معنا مرارا تكرار، أنك إذا أحرزت كبر الجعل وصغر الموضوع في البين سوف يترتب حينئذ الأثر، بس الأثر من دون إحراز كبر الجعل ولو إحرازا تعبديا فضلا عن الإحراز الوجداني، من دون إحراز ذلك هل يترتب الأثر في البين لمجرد إحراز الصغر؟ الآن مثلا أحرزنا بأن هذه المرأة مثلا ترى الدم حائض وترى الدم، هذا مجرد هذا من دون إحراز كبر الجعل، وهو يسألون عن المحيط قل هو أذن فاعتزلوا النساء مثلا في المحيط، أو في حالة النقاء وقبل حينئذ الاغتسال وقبل التطهر في البين، واضح؟ لو لم يكن عندنا محرز ولو تعبدي به هو الاستصحاب حينئذ هنا ما في ننتهي لا لأثر تأميني ولا لأثر تنجيزي. فلا يشترط، وهذه النقطة، في جريان الاستصحاب في البين أن ينتهي إلى أثر تأميني أو أثر تنجيزي فعلي، بل ينتهي إلى أثر تأميني أو تنجيزي لو ضم له صغرى الموضوع في قلبه. وهذا اللي وصول كبرى الجعل أو إحراز كبرى الجعل، إحرازا تعبديا بالإصحاب ظاهريا أو إحراز وجداني بالعلم التفصيلي، مع ضمه إلى صغرى الموضوع في الباهن سوف يلتائم حينئذ موضوع حكم العقل بالمنجزية أو بالمعذرية حينئذ في قلبه. أحرز كبرى مثلا وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وصغرى الموضوع هو فعلا الآن في عندنا حينئذ شو في رؤية الهلال في قلبه، قطعا هون رح يترتب الأثر التنجيزي في قلبه. هلا هذا المحرز طارة يكون محرزا وجدانيا كما لو علم تفصيلا بوجوب ذلك، أو لا كان المحرز محرزا تعبديا لكبرى الجعل، وهذا المقدار يكفي ولا يشترط حينئذ في الأثر أن يكون أثرا في يعني هلا من جر الإصحاب وهلا متلمس الأثر، لا من جر الإصحاب ومتلمس الأثر فيما لو ضم إلى كبرى الجعل التي أحرزت ببركة الإصحاب إحرازا ظاهريا وتعبديا شو صغرى الموضوع فيه. ولا ربما كل من كبرى الجعل وصغرى الموضوع أحرزتا بالإصحاب، ولذا إحراز تعبدي لكل من كبرى الجعل وصغرى الموضوع فيه، أو لا قد يكون إحراز وجداني لكل منهما، وقد يلفق ما بين الإحراز الوجداني والإحراز التعبدي في البيت. كبرى الجعل تحرز تعبدا وإحرازا ظاهريا بركة الإصحاب، وأما صغرى الموضوع فتحرز مثلا وجدانا في البيت. هلأ هي نقط كانت حائض والآن نقط ولم تغتسل، هذا محرز بالوجدان. كبرى الجعل اللي هو عبارة عن شو؟ عن أن كل مرأة حينئذ حائض ولم تغتسل في البين نحرزها ببركة تعبد الصحابة، لأنه كنا على يقين بحرمة الوطن وهي ترى الدم، الآن بعد أن نقط وقبل أن تغتسل يشك في الحرمة أو لا فنستصل، لأنه الموضوع حينئذ واحد وحيثية النقاء وبرؤية الدم هذه حيثيات تعليلية وليست حيثيات تقليدية موجبة للتعدد والتبدل في الموضوع حتى يشكل بعدم الحفاظ وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. الحاصل من هذا الكلام أن الأثر التنجيزي والأثر التعذيري يترتب حينئذ على إصحاب الجعل فيما لو احتمل النسخ وشك في النسخ، واستصحاب عدم الجعل اللي هو الأثر التأميني لكن لا يترتب عليه ونقطة، لا يترتب عليه لو ضم له إحراز صغرى الموضوع في قلبه، وهذا بشكل دائم حينئذ نحن نقوله ونلتزم به، وإلا في أغلب في كثير من الإصحابات حينئذ سوف يقول مثل مثلا سيقول الفرض الفقيه كيف بجر مثلا استصحابات بحق حينئذ المكلفين، هؤلاء المكلفين فعلا بعضهم يعني ما افترض أمامه مثلا هذه التي لم يفترض أمامه أنه كانت حائض والآن نقط ولن تغتسل حينئذ بعد كيف بيجري مثلا الصحابة الفقيه مع أنه مش وظيفة واضح وظيفة، ولذا عم نمثل بالحائض أنه الفقيه يقلد لا يحيض حينئذ بوجهه، قد يكون فقيه بس الفقيه الذي يقلد حينئذ لا يحيد بوجه من الوجوه في البيت، فكيف حينئذ هذا الحكم سوف أو لا يفتي لذلك اللي من حاج وشو إلى آخره. من الواضح أنه إنما تجري هذه الاستصحابات ويترتب عليها أثر لولائي لو ضم حينئذ إلى كبرى الجعل التي أحرزت أو إلى كبرى الجعل التي أحرز عدمه عدم الجعل الزائد إلى صغرى الموضوع التي أحرزت بمحرز تعبدي أو وجداني يكفي لترتيب ذلك الأثر المضطر حينئذ يكفي. الإشكال الرابع والأخير الذي يشكل به على مدرسة السيد الخوئي وعلى المولى النرقي ما ذكره السيد الشهيد من نقاش بينه وبين السيد الأستاذ في مجلس الدرس، وهو أن استصحاب عدم الجعل الزائد يعني عدم جعل الحرمة الزائدة مثلا بالنسبة للوط معارضة باستصحاب عدم جعل الحلية أو عدم جعل الإباحة في البحر، واضح ليه؟ لأن إلى ما قبل التشريع ما في عندنا حينئذ لا حرمة ولا شيء، ما بعد التشريع بعد ما خلص التشريعات في البحر نقطة في عندك المرأة التي حاضت وهي تردى بعض المرأة التي كانت تردى والآن نقط ولم تغتسل بعض، وعندك التي اغتسلت وإلى آخره اللي بتشملها نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم النشيط، بيعدنا هودي هالشيء اسمه التي رأت الدم وترى الدم فعلا مشمول الأدلة. تسألون في المحيط قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط. طيب تلك التي نقط ولم تختسل حينئذ بعض في البحر ما هو الحكم فيها؟ بدك تستصحب حينئذ أصحاب عدم الحرمة الزائدة، لأن الحرمة كانت بمقدار رؤية الدم. أما أن هنالك جعل حرمة، أصحاب عدم الجعل الزائد هو أصحاب عدم جعل حرمة زائدة في البين، وأن الحرمة فقط وفقط بمقدار رؤية الدم. وأما التي نقض ولم تغتسل بعد فنستصحب عدم الحرمة الزائد اللي حالة متيقنة ومشكوكة حينئذ الآن، وفي عندنا اتصال زمان اليقيني بالشك كما أسلفنا. هذا معارض باستصحاب عدم جعل الإباحة في البين وعدم جعل الحلية. ليه؟ لأنه بالنسبة لتلك التي نقض ولم تغتسل، كما أنه يحتمل بأنه في عندنا حرمة، يحتمل أنه في عندنا أيضا حلية. كما أن الحالة السابقة العدمية هي عدم جعل الحرمة، كذلك الحالة السابقة العدمية هي عدم جعل الإباحة وعدم جعل الحلية. فإذا جرى استصحاب عدم جعل الحرمة الزائدة يكون معارض باستصحاب عدم جعل الإباحة حينئذ بخصوص تلك التي نقط ولم تغتسل بعد. كانت ترى الدم سابقا الآن نقط ولكنها لم تغتسل بعد، فيكون استصحاب عدم جعل الحرمة الزائدة بالنسبة لتلك التي نقط ولم تغتسل بعد يكون معارض استصحاب عدم جعل الحرمة. لا، لأنه عندنا مثل ما قلنا ثلاث حصص في حصة قطعا شو نساؤكم حرص لكم بعد ما اغتسل، في عندنا حصة قطعا فاعتزلوا النساء في المحيض لترى الدم، عندك هيدي الحصة الوسطية التي نقط ولم تغتسل بها واضح. كما أنك على يقين بعدم جعل الحرمة الزائدة فتستصحبه لحالة الشك، أيضا أنت كنت على يقين بعدم جعل الإباحة قبل التشريع منذ الأزل في البيت وعدم جعل الحلية، والآن يشك بأنه جعلت لها الحلية أنه حلال ولا لا، فتستصحب حينئذ عدم جعل الحلية وعدم جعل الإباحة في البيت، وبيجر الصحابين وبيتعارضوا وبيتصاحبوا، فيكون استصحاب عدم الجعل الزائد وعدم جعل الحرمة الزائدة معارض استصحاب عدم الحلية وعدم الإباحة، مش الزائد عن الحلية وعدم الإباحة لخصوص تلك التي نقط من الدم ولم تغتسل بعد في البيت. فعلى كل حال إما أنه ما في له أثر وهذا عدم المقتضي اللي ذكره سلخوي أو اللي ذكره عفوا الميرزا، أو أنه لا له أثر بس مبتلي بالمعارضة، وهو أن إصحاب عدم جعل الحرمة الزائدة التي تطال حالة النقاء وقبل الاغتسال معارض إصحاب عدم جعل الحلية وعدم جعل الإباحة بالنسبة لتلك التي نقط من الدم ولم تغتسل بعد في البحر. هنا حينئذ ما هو الموقف؟ ويأتي إن شاء الله الجواب.